محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ما زال درسنا موصولا، وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ووصلنا إلى حديث جابر. ويعتبر حديث جابر في الحج من أهم الأحاديث، إن لم يكن هو أهمها على الإطلاق، لأنه فيه تفصيل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كاملا. والآن بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ نشرح حديث جابر، نحاول أن نأخذه جملة جملة ونشرح بإذن الله سبحانه وتعالى ما تيسر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، اللهم آمين. نعم. بسم الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. قوله حج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الحج الشرعي بالمعنى الذي قلناه، وهو قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص، إلا مرة واحدة. وقبل هذه المرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الحج ولا مرة، يعني 13 عام. 13 عام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج، فقد كان يذهب إلى الحج في موسم الحج يدعو الناس، يذهب إلى موسم الحج يدعو الناس، ولكن لم يحج عليه الصلاة والسلام، ولكنه حج الحج المعروفة مرة واحدة، حجة الوداع عام 10 للهجرة، في العام 10 من الهجرة عليه الصلاة والسلام، بعد 10 سنوات من هجرته. قال: حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فمات ثم تزوجها أبو بكر. والولادة هنا كانت في، وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنها، لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. فيه بيان أن الغسل للإحرام سنة، لأنها كانت نفاس، ولا تستفيد بهذا الاغتسال، ولكن اغتسالها للإحرام، فالاغتسال للإحرام سنة. واستثفري بثوب، كانوا يربطون نطاق في الوسط هكذا، ثم تضع أكرمكم الله خرقة كالحفاظ لكي تحفظ الدم لئلا يسقط منها، هذا هو الاستثفار. وأحرمي، أي ادخلي في النسك حتى وأنت نفاس. هنا العلماء استغربوا من مسألة: جابر لم يأتي بأي شيء عن أسماء إلا هنا، أنها أحرمت، أنها ولدت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لم يخبرنا جابر ولم يخبرنا أحد من الصحابة.
هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أكيد تجلس 40 يوم صح ولا لا؟ هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تطوف طواف الإفاضة وهي على نفاسها؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها جلست في مكة حتى طهرت وطافت طواف الإفاضة؟ أم أنها سافرت إلى المدينة ورجعت طافت طواف الإفاضة مرة أخرى؟ لأن النفاس تعمل كل ما يعمله الحاج إلا إيش؟ إلا الطواف. فلم يأتي حديث يبين لنا ما الذي حصل لأسماء بعد ذلك، ماذا صنعت أسماء؟ فهمنا يا إخوة؟ لم يأتي حديث يبين هذا. ولذلك فإن بعض أهل العلم يقولون إذا نفست، إذا نفست المحرمة أسقطت أو ولدت جاز لها أن تطوف طواف الإفاضة وهي على نفاس، ويستدلون بأسماء. والبعض يقول لا، وما يدريكم، قد تكون جلست في مكة. فالشاهد رضي الله عن جابر بن عبد الله وعن الصحابة، ولكن هذا خير أن الله جل وعلا وددنا أنهم أخبرونا إيش ما الفقه في مسألة أسماء، ولكن الله يريد خيرا أنه لم ينقل لنا الخبر حتى يكون في منفس، حتى يكون في إيش في الفتوى منفس. سبحان الله. وأحرمي أدخل في النسك. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء إلى الميقات صلى صلاة. طيب، هل هي صلاة خاصة بالإحرام أم أنها صلاة من الصلوات؟ اختلف العلماء. القول الأول أنها صلاة خاصة بالإحرام، واستدلوا بحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي وأهل، والوادي يعني ذي الحليفة، يعني ذي الحليفة، فقال صل فيه وأهل، فقال إذن أمره بصلاة مستقلة. فهنا الجملة تأسيسية كما أخذنا في درس التفسير أطيع الله والرسول، تذكرون الجملة التأسيسية والجملة التبيينية والجملة التأكيدية. فقالوا هنا جملة تأسيسية صلاة، لأن الأصل في الكلام التأسيس، فأسس له صلاة مستقلة فاستدلوا بهذا. أيضا قول جابر وصلى رسول الله في المسجد، ولم يبين جابر أنها صلاة مفروضة، إذ لو كانت صلاة مفروضة لأخبر وصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، ولكن لم يخبر، فدل على أنها صلاة خاصة بالإحرام. هذا القول الأول. ولذلك أنا دائما أقول للطلاب من كثر علمه قل إنكاره في مسائل الخلاف، المسألة اللي فيها خلاف وسع صدرك ليكن عندك متسع، الخلاف المستساغ شرعا، الخلاف الذي له أصل شرعي مثل هذا الخلاف. بعض الناس يذهبون هناك لا تصلي صلاة إحرام، لا تصلي، لا يوجد. يا أخي أنت قولك هذا قد هو يكون على قول معتبر من أقوال أهل العلم، ها هو، فهمنا؟ القول الثاني لا، أنها صلاة من الصلاة المفروضة، لأنه جاء في بعض الروايات أن جابر قال وصلى الصلاة في المسجد، فجعل أل التعريف، فكأنها معروفة لديهم ما هي هذه الصلاة، فكأنها معروفة لديهم فجاء بأل التعريف. ثم إن قول في حديث أن الملك جبريل قال له صلي في هذا الوادي أنها قد تكون تأكيد لمسألة صلي الصلاة المفروضة، قد تكون صلاة ظهر أو عصر. ولو كانت صلاة خاصة بالإحرام لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها كما علمنا السنن الرواتب والنوافل والوتر والضحى، لا أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام. فهذا القول الثاني. والأولى والأفضل أنه إذا كانت وقت صلاة، إذا وافق إحرامه وقت صلاة ينتظر الصلاة، يعني باقي نص ساعة على الظهر، انتظر حتى تصلي الظهر وتصيب السنة، باقي العصر، باقي المغرب، باقي العشاء. وإذا لم يكن وقت صلاة فإن شاء صلى للإحرام صلى، وإن لم يشأ فهو على هنا على قول وهنا على قول، والأمر إيش؟ الأمر واسع، الأمر في هذه المسألة واسع. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي المسجد الذي عند ذي الحليفة، ثم ركب القصواء. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على استحباب تسمية الدواب، أن تسمي الدابة، عرف؟ قالوا تسمية الدواب إذا كانت حية، إذا كانت إيش؟ حية. أما السيارات هذه فلا تسمى لأنها جامدة، وإن شئت فسميها فسميها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه. فالناقة كان اسمها قصواء، والحمار كان اسمه الحمار، حمار النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان اسمه؟ عفير، عفير، نعم. وتجدون أسماء دواب النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، في زاد المعاد، هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، ينبغي. الحمد لله. قال حتى إذا استوت به على البيداء، حتى إذا استوت به على البيداء، يعني متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما استوت به على البيداء، هذا قول، يعني لما تحركت وتحركت من عند المسجد وذهبت. مر بنا حديث ابن عمر أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد. كيف تجمع بين أهل من عند المسجد وبين استوت على البيداء؟ قالوا ركب على الدابة وتحركت واستقبلت القبلة وبدأت تمشي فأهل، إذا هي من عند المسجد واستوت، قامت واستوت وبدأت تتحرك، فتجتمع بين هذا وهذا. إذا متى تدخل في النسك؟ متى تدخل في النسك؟ بعد ما تركب السيارة وتبدأ تتوجه السيارة تتحرك، لا تستنى لين تتعدى الميقات، تبدأ تتحرك قليل توجهت إلى القبلة، لأنها ستتوجه إلى مكة صح؟ أول ما تتوجه إلى القبلة قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، يا رب أنا أستجيب لك إجابة بعد إجابة، تأخرت يا عشر جزاك الله خير، أي أستجيب لك إجابة بعد إجابة. لا شريك لك فيه مخالفة المشركين، كانوا يهلون، بس كانوا يهلون بالشرك ونحن نهل بالتوحيد، هذا اسمه إهلال، هذا اسمه ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، هذا إهلال. كانوا هم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبكم، حسبكم إلينا، لا شريك لك، لا شريك لك، إن الحمد أي كل المحامد، وفيها إثبات توحيد الربوبية لله، والنعمة أي كل النعم والفضائل الظاهرة والباطنة هي لك، فمصدرها منك وإليك، لا شريك لك. والملك أي ملك العالمين، ملك العالمين. قال حتى إذا أتينا البيت لم يخبرنا جابر ما بين الميقات إلى البيت ماذا كان يفعلون، ولكنهم كانوا في حديث أخرى كانوا يهللون ويكبرون ويرفع الرجال أصواتهم بالإهلال، والنساء على الصحيح يخفضن أصواتهن، والنساء على الصحيح يخفضن أصواتهن. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، الركن هو الحجر الأسود، وأهل اللغة العربية يقولون الاستلام بالتقبيل والمسح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية واستلام الركن هو مسحه، إذن الاستلام هو مسح، مسح الحجر الأسود تمسحه بيدك. التقبيل ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود، كان يقبل الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام. وسمي ركنا لأنه يقع في ركن البيت، سمي ركنا لأنه يقع في ركن البيت. أنت لا تغيب ولا درس في كل دروس تحضرها صح؟ إذا تعال هنا لأني سأحاسبك من اليوم عن الغياب. جزاك الله خير. ها؟ لا وعشري إن شاء الله. طيب قال فرمل ثلاثا. إذن بعد فيه بيان كيفية الطواف شرع جابر في بيان كيفية الطواف بالبيت. أول ما تبدأ تدخل الكعبة وتدخل برجلك اليمنى إلى المسجد الحرام مثل أي مسجد، مثل أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو تجمعها كلها، لأنها وردت في ثلاث أحاديث، هذه دعاء دخول المسجد وردت في ثلاث أحاديث، فجمعها بعضها في قول واحد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم تذهب إلى المكة، أول ما تشوف الكعبة ماذا تصنع؟ أول ما تشوف الكعبة ولا تصنع ولا شيء، خلاص الدعاء الذي يقال إنك أول ما تشوف الكعبة لك دعوة مستجابة، هذا غير صحيح، لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول أول ما تشوف الكعبة تقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وزد من عظمه وشرفه تعظيما وتشريفا، هذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير صحيح. وخير الهدي هدي من؟ حبيبنا، هدي حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فلا تقول ولا شيء. ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه، لم يثبت، لا 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 لم يثبت، كل هذا لم يثبت، لم يثبت عند رؤية الكعبة أي دعاء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة. فإن طيب السنة الآن تبدأ في الرمل. الرمل وهو مقاربة الخطى من غير اتساع في الخطوة، السرعة في المشي بمقاربة الخطى، السرعة في المشي يعني لا ليس هرولة وليس مشيا، ولا تفتح رجلك وليس قفزا وليس ركضا، هو الرمل هو مسارعة الخطى بمقاربة الخطى من بعضها دون ركض ولا هرولة، دون اتساع في الخطوة. هذه في الثلاثة الأولى، مسارعة الخطوة ثلاث في الثلاث، في الثلاث الأشواط الأولى. قال ومشى أربعا، ومشى أربعا، لم يذكر هنا أنه كان مطبعا في الطواف كله. الطواف تظهر كتفك الأيمن في جميع الطواف، ما هو في الثلاثة الأولى، في السبعة أشواط. ولم يذكر أنك تكبر أيضا عند محاذاة، عند محاذاة الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر. ورد في حديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم أنك إذا ارتدأت الطواف تقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا ورد عن عمر بن الخطاب وعن بعض الصحابة، وبعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يصححه، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا في البداية فقط، بعد كل في الأول فقط، بس بعد كل طواف لما تحاذي الركن اليماني، لما تأتي للركن اليماني فالسنة أنك تمسح الركن اليماني، تستلم الركن اليماني بأن تمسحه بيدك اليمنى هكذا وتكبر، تقول الله أكبر، تقول ماذا؟ الله أكبر، بس مرة واحدة. فإن لم تستطع فتمر من عنده دون أن تكبر. لو كان معك عصا تشير إليه بالعصا وتقول الله أكبر. لو كنت تتكي على عصا تشير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالعصا. إذا إما أن تشير إليه بعصا أو تستلمه فقط، أو تمر من عندي ولا تقول شيء، ولا تقل شيئا. ينفع أقول ولا تقول شيء؟ ها؟ لغة عربية. فين طلاب الأجر الرومي؟ احنا ما وصلنا، بس خلنا نشوف كده. ولا تقول، تقول فعل ايش؟ ها؟ فعل مضارع. ولا تقول، طيب ولا تقل، ليش؟ اللا نافية ونحذف حرف العلة. سيأتينا هذا، سيأتينا بعدين، وسنحول درس اللغة العربية بإذن الله إلى بعد العشاء بعد الحج بإذن الله، لأننا سنتوقف اليوم، غدا آخر درس في أسماء الله الحسنى، وسنتوقف إلى بعد الحج بإذن الله، لأني سأسافر بعد غد الصباح إلى الحج إن شاء الله بإذن الله. فسنتوقف بعد الحج، درس اللغة العربية سيكون بعد العشاء يوم السبت والأحد. مناسب؟ ما هو مناسب؟ ها؟ سنرى بإذن الله، نرى، نستشيركم، نستشيركم. طيب نرجع. إذن تمر ولا تقول شيء، ولا تقول شيئا. بين الركن اليماني والحجر الأسود يسمى دعاء، لم يأتي به هنا لأنه لم يبين العمرة هنا، هو يبين الحج، فإن وهو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ها؟ إيه ربنا، أستغفر الله، أنا إيش قلت؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت لخبطت لو قلت أنت اللهم أنت السلام. لا، ما هو ثلاث، إلى أن تصل، إلى أن تصل إلى الحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. لم ترد، لم ترد، توقف عند السنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمهور أهل العلم من السلف والخلف يقولون أفضل دعاء للإنسان هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن فيه كل خير في الدنيا، تطلب حسنات الدنيا كلها، خير الدنيا كلها، فيها خير الدنيا كله وفيها خير الآخرة كله. وأنت أن يقيك الله النار، هذا الفوز. ورد حديث ضعيف، حديث ضعيف، أن هناك ملك قبل الحجر الأسود بين الركن اليماني وقبل الحجر الأسود واقف يؤمن على كل من قال هذا الدعاء، ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح، أنه كل من قال ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الملك اللهم آمين، ولكن هذا ضعيف، لم يثبت، لم يثبت. طيب، ثم بعد ما تنتهي، إذا انتهيت بالشوط السابع، هل تكبر أو لا تكبر؟ وقلت اليوم أهم درس، لماذا؟ لأن فيه تفصيل كل شيء بإذن الله، فهمنا؟ بعد ما تنتهي من الشوط السابع وتأتي للحجر الأسود، تكبر أو لا تكبر؟ على خلاف القول الأول، تكبر القول الأول، تكبر. قالوا لأن التكبير شرع عند محاذاة الحجر، هذا القول الأول. القول الثاني أنك لا تكبر لأن التكبير شرع عند ابتداء الشوط، وأنت قد انتهيت فلا شوط آخر، وإذا كبرت تكون كبرت كم؟ ثمان، بينما الأشواط سبعة، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. والأقرب أنك لا تكبر، لأن التكبير عند الشروع إيذان بشروع، بإيذان بالشروع في الشوط، فلذلك إذا انتهيت من الشوط لا تكبر، هذا الأقرب. ولكن لو وجدت إنسان يكبر تنكر عليه؟ ها؟ نحن نجد كل سنة وفي كل عمره العجب. بعض الناس يكبرون عند النهاية فتجد بعض الناس يأتي وينكر عليه. إذا كان إنكار علم إنكار يا أخي الأولى بس لا يزعل. ولذلك إذا وجدت طالب إذا وجدت واحد يغضب في مسائل الخلاف فاعلم أن بضاعته قليلة، يغضب ويزعل فاعل. وإذا وجدت واحد صدره متسع فاعلم إن عنده بضاعة، عنده بضاعة. فهمنا ولا لا؟ قال ثم أتى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ليبني الكعبة، وكان ملاصقا للكعبة قريب من الكعبة، ولكن مع التوسع وكذا زحزحوه إلى مكانه الموجود فيه الآن. وكان هناك مشروع قبل سنتين أن يؤخر حتى لا يسبب ازدحام في الطواف، أن يؤخر بعد الصحف مقام إبراهيم، ولكن توقفوا عن ذلك وقالوا دعوه حتى لا يلعب الناس، كل حاكم يأتي أو كل ملك أو كل كذا ساعة واحد يقدم ساعة واحد يؤخر، دعوه كما هو خلاص. وهذا رأي الإمام مالك. لما جاء عبد الملك بن مروان يستشيره أن لما هشام بن عبد الملك أظن لما جاء يستشيره في أن يرجع بناء الكعبة على بناء أبينا إبراهيم، قال لا تفعل حتى لا يكون لعبة في أيادي الحكام فيما بعد، كل خليفة يأتي اللي يقول لا رجع زي ما كان اللي يقول فهمنا. فدعوا المقام، ذهب إلى مقام إبراهيم، أي ذهب فصلى عند المقام خلف المقام، لقول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاة الركعتين عند المقام فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. فقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين للشافعي والمشهور من مذهب المالكية ورواية من مذهب الإمام أحمد، يعني اجتمعت الآراء. إذن هذا القول قول من يقول إن ركعتي الطواف واجبة، ركعتي الطواف إيش؟ واجبة. إذن ركعتي الطواف واجبة قول من؟ قول الحنفية، وقول عند الشافعي، عند الشافعية، وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية من مذهب الإمام أحمد أنها واجبة، لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند المقام، لما جاء عند المقام قال واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن الركعتين سنة، أن هاتين الركعتين ركعتي الطواف سنة، وهو قول الحنابلة. وقول الإمام مالك، ولذلك قلنا المشهور من مذهب المالكية، فبعض المالكية قد خالفوا إمامهم في بعض المسائل، وكذلك في جميع المذاهب قد يأتي الطلاب فيخالفون الإمام. فهو قول مالك، والأصح من قول الشافعية، والأصح من قول الحنابلة هذا القول. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن الصلاة فقال خمس صلوات مفروضات في اليوم والليلة، قال هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له أن هناك صلاة أخرى واجبة غير الخمس صلوات. فبهذا الحديث انصرف الأمر من الوجوب إلى السنية، إلى السنية. والأرجح والله أعلم أن ركعتي الطواف سنة وليست واجبة لوجود الصارف عن الوجوب، وهو هذه الأحاديث التي لم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الطواف سنة واجبة. ما ثمرت هذا الخلاف إذا كانت واجبة ولا سنة؟ لو أنك انتهيت من الطواف في وقت صلاة فريضة فذهبت وصليت الفريضة، إذا كنت تقول أن ركعتي الطواف سنة خلاص صلاة الفريضة أغنت عن الركعتين، وإذا كنت ترى أنها واجبة فصلاة الفريضة لا تغني عن الركعتين. فإن ثمرت الخلاف، دائما يا طالب العلم في مسائل الخلاف ابحث ما ثمرت هذا الخلاف، لأن بعض الأحيان يختلفون في مسألة طويلة عريضة وفي الأخير ما في ثمرة، وهذا يسمى خلاف لفظي لا ينبني عليه حكم. فهمنا ولا لا؟ ولا صح عند الشافعي، بس أنها سنة، أنها سنة. نعم نعم نعم، لم يذكر أجاب. تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. قال ثم رجع إلى الركن فاستلم. أيوة، هذه السنة مهجورة، ولكن إذا كان في مشقة في الحج فلا تفعل. ما هي؟ بعد ركعتي الطواف ترجع إلى الحجر الأسود فتستلم الحجر الأسود. بعد ركعتي الطواف تذهب وتستلم الحجر الأسود. طب إذا لم أستطع أن أستلم الحجر الأسود هل أكبر؟ أذهب إليه وأكبر؟ لا، تذهب تستلم، والركن هنا أي الحجر الأسود. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الطواف ذهب إلى استلم الحجر الأسود وذهب إلى الملتزم. وما هو الملتزم؟ بين الحجر الأسود والباب، هذا المكان اسمه الملتزم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما دعا الإنسان مسلم أحد، ما دعا أحد الله جل وعلا في هذا المكان إلا أجاب دعاءه في هذا المقام، في هذا المكان. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دائما أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في على الراجح من أقوال أهل العلم أنها حديث حسن، حسن حديث حسن. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، المراد به باب الصفا، فإن كان يوجد أبواب حول الكعبة منها باب الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا. اختلف العلماء هل قراءة الآية عند الصعود إلى الصفا سنة أو لا. القول الأول أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا تقرأ إلا عند الصفا بس أول مرة بس. القول الثاني أنها ليست سنة، وإننا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين للناس أن الترتيب في السعي واجب، فلا بد أن يبدأ من الصفا، ولذلك قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهو أراد أن يبين للناس. كذلك قول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيلزم من يقول أن قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله سنة أن يقول أن قولك عند مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. القول الثاني أنها ليست سنة، إنما أراد أن يبين كما أراد أن يبين لهم صلاة الركعتين عند المقام. والصحيح والله أعلم أنها ليست سنة ولكن يستحب فعلها، أيوة إيش الكلام هذا؟ كيف ما هو سنة ويستحب فعلها؟ السنة معناها إذا فعلتها أجرت شرعا، وإن لم تفعلها ذنبت، وإن لم تأثم، صح ولا لا؟ تارك السنة يذم. بينما حينما نقول مستحب، هذا استحباب فقهاء، استحباب علماء، فإن فعلتها فلك أجر، وإن لم تفعلها لا تذم، لا تذم. ولذلك يستحب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا من الأشياء التي فعلها فتفعلها، ولكن ليس سنة، لأن الذين حكوا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يذكروها، ذكرها جابر، ولو كانت سنة لأخبر بها الصحابة كلهم بذلك. لا يذم، يذم، ولكن لا يلزم من تارك السنة أنه يذم أنه يأسد. من دخل إلى المسجد الآن برجله اليسرى يذم ولا ما يذم؟ يذم، خالفت السنة، ولكن هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لأنه ترك سنة، ترك سنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحبب الله إليه السنة ويفعل السنن كلها، لا يترك منها سنة. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك الذي يريد حلاوة الطاعة وسعادة الحياة يطبق السنة في كل شيء، في مأكله، في مشربه، في معاشرته لأهله، في كلامه مع أولاده، في بيعه، في شرائه، طبق السنة وتجد الراحة كما كان الصحابة رضي الله. قال فرقي الصفا، كان الصفا جبل، الآن فيه جزء بسيط منه، ترى كان جبل كبير عرضا وطولا، فكان كبير الصفا، فرقاه حتى رأى البيت. بعض الناس يحرص على، كان يحرص بعض المشايخ مسافر معهم إلى العمرة والحج قبل أن يضعوا هذا السياج، فكان يحرص أن يصعد على الجبل حتى يرى البيت، فيقول بعض الناس هذا تشدد، لا هذا سنة. قال جابر فرقي إلى الصف، سنة يا أخي، أريد أقلد النبي في كل شيء، ليش تزعل عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. إذا رقي إلى الصفا، السنة إذا أن يرقى الإنسان إلى الصفا إن استطاع، ولكن الآن غير موجود، فتذهب إلى أرقى مكان تستطيع عليه ثم تتوجه إلى القبلة. قال فاستقبل القبلة، قال فوحد الله وكبره، أي قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. أيوة، هذه سنة مهجورة حتى عند بعض الصالحين، أن تتوجه إلى القبلة وترفع يديك. في الحج مواطن رفع اليدين في الحج ستة مواضع، كما قال ابن القيم، في الحج مواطن رفع اليدين للدعاء ستة مواضع، عند الصفا، وعند المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر حتى يصفر، وبعد رمي جمرة العقبة الصغرى، وبعد رمي جمرة العقبة الوسطى. بس لا يوجد مكان ترفع فيه اليد إلا في هذه المواضع كسنة. ولكن من أراد أن يرفع يده في آخر الليل في قيام الليل نقول له لا، نحن نقول في الحج، في الحج في الحج هذه هي مواطن رفع اليدين. من يأتي بها؟ الصفا والمروة، عرفة، مزدلفة في الصباح، بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، هذه مواطن. فترفع يديك فتقول قال فوحد الله وكبره، يعني تقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو الله. هذه مرة. قال ثم دعا بين ذلك، بين، انتبه، بين، يعني دع قلت الذكر ثم تدعو، ثم تقول الذكر ثم تدعو ثم تقول الذكر، يعني كم مرة تقول الذكر وكم مرة تدعو؟ مرتين، لقوله بين ذلك. فبعد الثالثة لا يوجد دعاء، إنما بين ذلك. فوحد الله وكبره ثم قال ثم دعا بين ذلك ثلاثا. إيش يعني ثلاثا؟ ثلاثا راجع للذكر، بين، لقوله بين، هذا ظرف مكان، أي مكان الدعاء بين هذه الثلاث، واحد اثنين ثلاث، هنا وهنا دعاء. هذه سنة. يوجد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا وجدت الدنيا زحمة زحام يجوز لك، في حديث أبي هريرة فرقى الصفا فوحد الله وسبحه وحمده وكبره، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتدعو قليلا وتمضي. هذه أيضا. فمرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا، مرة توافق حديث جابر ومرة توافق حديث أبي هريرة ومرة توافق حديث أبي هريرة، لقول أبي هريرة في صحيح مسلم حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، بس قال يحمد الله الحمد لله وتسبح وتهلل وتدعو بما تشاء. هذا حديث أبي هريرة. قال فحمد الله أبو هريرة، ماذا قال؟ قال فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، فحمد الله ويدعو بما شاء أن إيش؟ ها؟ أن يدعو بما شاء أن يدعو. ارفع صوتك. حديث جابر لا إله إلا الله والله أكبر، لقوله فهل، لقوله فوحد الله. كيف نوحد الله؟ وحدوه، وحدوه مرة ثانية. طيب فوحد الله وكبر وقال، إذا وحد وكبر وقال، فإن وحد وكبر وقال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده أنجز وعده ونصر عبده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو الله بما تشاء وتطيل الدعاء. لا لا لا، حديث أبي هريرة عند الصفا أيضا قال فرق الصفا، فإن شئت مرة تدعو كذا مرة تدعو كذا، في طواف القدوم تقلد حديث جابر لأنك تكون مرتاح وجديد فتطول، خلاص، في طواف الإفاضة حديث أبي هريرة، في طواف الوداع حديث جابر وأبي هريرة، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا وتخالف، فهمنا ولا لا؟ في الإيش؟ لا، إذا جعلت ذلك الآن كأنك ستجعلها سنة، هنا حديث جابر وهنا حديث أبي هريرة، لا تطبق حديث جابر هنا وهنا ثم تطبق حديث أبي هريرة هنا وهنا، لأن لو كان معك عامة أنت طالب علم ما الفرق بين طالب العلم وطالب المعلومات؟ في طالب معلومة وفي طالب علم، أسأل الله أن يجعلنا طلاب علم. ما الفرق؟ طالب العلم تجده يطبق ما يعلم، طالب المعلومات لا يطبق ما يعلم، معلومات بس وخلاص عشان يتكلم ويقول أنا عندي وأنا عندي. طالب العلم يطبق، فلأنت طالب علم فيقلدك الناس وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. وطالب العلم يظهر من مشيته أنه طالب علم، من سكينته، من وقاره. ولذلك لاحظ، تجد طالب العلم تجد ناس أشكالهم سواسية، كلهم ما شاء الله ظاهرهم السنة، فالناس يتركون هذا هؤلاء كلهم ويذهبون لواحد منهم. ليه؟ ها؟ تطبيقه للسنة، حرصه على السنة، تطبيقه للسنة يظهر عليه. اللهم اجعلنا ممن يطبق السنة ظاهرا وباطنا، وأصلحنا يا رب، أصلحنا يا رب، أصلحنا يا رب، لا تعطلنا. ها؟ ما في مشكلة بهذه الطريقة، ما في مشكلة. ليه؟ قد يكون معك أمك، أختك، طالب عندك، أخيك، هو يقلدك وأنت لا تشعر. حججت مع شيخي الشيخ سعد الحجري، الله يحفظه ويبارك فيه، أستاذي وشيخي وقدوتي وحبيبي، فاعتمرت معه. الشيخ صلح حركة وهو في المروة، وقف قليلا ونزل من المروة وأخذ يدعو وهو نازل، فسألته لماذا يا شيخ؟ قال وأنا نازل من المروة متجه إلى القبلة فما زلت أدعو، وكنا مستعجلين غصبا عني. ألا شعور، ألا شعور هنا يتحرك الآن غصبا عني، كل عمر أجد نفسي أفعلها وأنا لا أريد أن أفعلها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يخالف السنة، هو يريد أن يطبق السنة بس على عجل، كنا مستعجلين. فأجد نفسي وأنا نازل من المروة فأتذكر وأضحك، شفت ألا كيف أن الصغير يقلد الكبير غصبا عنه، الشيخ كبير، شيخنا وأستاذنا، فنقلده غصبا عنا. فهمت؟ فأنت طالب علم، هناك من يقلدك وأنت لا تعلم. فإذا جعلت هنا حديث جابر وهنا حديث أبي هريرة دائما، هناك من سيقلدك وأنت لا تعلم. إذا خاصة إذا تميزت بأنك تطبق العلم الذي تعرفه. فهمنا يا إخوة؟ الأخ أيمن يذكر في الحج الماضي كان من أجمل الحجات في حياتي، ونحن في عرفات جلست أجمع الحصى، فالناس يحسنون الظن، هذا هو مفتي الحملة الآن، مفتي الحملة، فإحنا جلست أجمع الحصى كده، فوجدت الكل جاء جنبي ينظر كيف الحصى اللي أجمعها بالضبط، حتى لو كانت أكبر شوي يقول لي لا. فسمعت اثنين يتكلمون، قال لي أخي كبيرة، قال لي شوف الشيخ، شوف حصى الشيخ، الناس يقلدوك. ولذلك أنت قدوة، طالب العلم قدوة، طبق السنة في كل شيء، في كل شيء، حتى في نومك، فإن هناك من يقلدك في نومك لأنه يحسن الظن بك، يظنك أن هذه السنة، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجعلنا قدوات في الخير يا إخوة، اللهم آمين. طيب، قال حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. أيوة، إيش يعني انصبت قدماه في بطن الوادي؟ ما معناها؟ يلا. أيوة، جبل الصفا، انتبه، كان ممتد من مكانه، شفت العلم الأخضر، كان إلى هنا، يعني كان هذا منحدر كامل ينتهي جبل الصفا إلى العلم الأخضر، فهمنا؟ فلما يعني استوى في بطن الوادي، فلما استوى ركب. الآن الصفا فين؟ وليس معنى ذلك أن بداية الصفا من عند العلم الأخضر، بداية الصفا إلى الحد الموجود الآن، شفتوا الدراجات هذه نهايتها، هذه نهاية الصفا، بس المروة ليست نهايتها العجلات، بعدها بقليل. انتبهوا لهذه النقطة. بعض الحين ينتهي من مكان العربات عند المروة ويرجع، لا، المروة لسه أنت ما وصلتها، مكان المروة لسه ما وصلتها، بعدها بقليل، بعدها بثلاث أربعة متر، فهمنا ولا لا؟ فانتبهوا لهذه النقطة. المهم انصبت قدماه في بطن الوادي، أي حتى إذا استوى وانتهى من الصفا، استوى فكان الطريق منحدر يعني انتهى الجبل وما زال في نزلة، انصبت أي استوى فركض عليه الصلاة والسلام، ركض ركضا شديدا في بطن الوادي. بطن الوادي كان زمان موجود، يخبرني أبي أنه رأى وأنه أدركه تراب، وأخبرني الشيخ عبد الله بن جبريل قال هذه حينما شهد شهادة وقال أن الصفا ممتدة، لما جاء وسع الصفا المسعى التوسعة الأخيرة هذه، فالشيخ عبد الله بن جبريل ممن شهد شهادة أن المسعى ما زال متسعا، وما زلت أذكر الجبل وأن الناس كانوا يسعون من هذا المكان، هذا خلافا للذي يقول لا تسعوا في المسعى الجديد، في ناس يقولون كذا، فأقول لا لا اسعوا في المسعى الجديد. عبد الله بن جبريل ثقة ولا ما هو ثقة؟ ها أنا عندي شهادته بعشرة. فسألت الشيخ قلت يا شيخ أهل شهدت ذلك؟ قال شهدت ذلك وما زلت أذكر السوق الناس يبيعون، الناس يبيعون في المسعى وكان هناك الحمير والكلاب والبهائم في المسعى في هذا المكان، ونحن نسعى يعني تخبرني والدتي بذلك، تقول كنت أسعى ومعي عصا أضرب بها الكلاب حتى لا تهجم علي، كلاب أليفة مستأنسة يعني، فهمنا؟ فكان موجود هذا زمان. الشاهد أن الوادي هو من العالمين، من العالم الأخضر إلى العالم الأخضر، فالسنة للرجال الركض بشدة. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، لما قل حسنه بعض أهل العلم أجل الحديث إيش؟ الأصل أنه ضعيف، ولكن حسنه بعض أهل العلم عن حبيبة بنت أبي تجراه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلت أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركض وإزاره يدور حول وسطه عليه الصلاة والسلام، وتظهر ركبته من الركض وهو يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. طيب الطواف لا يوجد له دعاء خاص به، اللهم بين ركن اليماني والحجر الأسود. السعي أيضا لا يوجد له دعاء خاص إلا بين العلمين في وادي، فقد ثبت قلنا حديث حبيبة بنت أبي تجرى ضعيف، ولكن حديث ابن عمر وابن عباس صححهما الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يركض بين العلمين رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، رب إيش؟ رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وينبغي للإنسان في هذا الموطن يا إخوة، لأن أمنا هاجر كانت تركض، ليه كانت تركض في هذا المكان؟ لأن ولدها، ولدها كان إذا نزلت في الوادي لا تراه، فكانت تركض بسرعة حتى تضرب ناكع عينها على ابنها، وفيها شدة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فاقتدوا بأمكم والتجئوا إلى الله، وأنت تركض كأنك تقول وعجلت إليك ربي لترضى، وأنت تركض بشدة كأنك تقول يا رب أنا أركض لكي ترضى، أتعب لكي أرضى، ينزل مني العرق لترضى، أتعب لترضى، ارضى عني، ارضى عني يا رب. فإن يا إخوة فاجتهدوا، بارك الله فيكم، في التدل كلما كل موطن في الحج تستطيع أن تتذلل فيه لله وتطأطئ رأسك فافعل، كل موطن تستطيع أن تبكي فيه فابكي، كل مكان تستطيع تبكي ابكي، ويأتيك الشيطان يقول لك لا تبكي رياء، انسى ماما انسى، خلي يقول لك رياء نفاق بكيف، ابكي، إن الله يحب هذه الدموع والخشية له جل وعلا. مرة ابكي شوقا له، ألست مشتاق؟ مشتاقين لربكم ولا لا؟ مرة ابكي حبا له، مرة ابكي رجاء في ثوابه، ابكي أنك عصيته وتجرأت عليه. والمشكلة أننا نعصيه ونتجرأ ومع ذلك يظهر الجميع ويستر القبيح. كلنا أمام بعض الآن إيش؟ صفحة بيضاء ما شاء الله، مصلين في مسجد، كل واحد جميل، بس لو أن الستر هتك ورأينا فضائح بعضنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من شاء الله، نسأل الله العافية والسلام. فالله إن لم يكن من البكاء تبكي حياء منه أنه أظهر الجميل وستر القبيح جل جلاله. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. حتى إذا بلغت المروة فتقول على المروة ما قلت على الصفا، ولكن ما تقول الآية، لأن الآية لمن يرى أنها سنة ولمن استحبها، أي على الصفا عند البداية، ولكن لا تقول الآية عند المروة. قال حتى انصبت صبر. ها؟ وفي السعي كله تقول ما تشاء، تدعو الله بما تشاء بالعالمين، تكرره: رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم. حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة. صعدتا إيش؟ بدأ المطلع، يعني نهاية العلم الثاني كان إيش؟ كانت بداية المطلع، ما بداية المروة، بداية الطلعة، بداية الطلعة، بدأ يمشي عليه الصلاة والسلام، ففعل على المروة كما فعل الصفا. قال فذكر الحديث، اختصر جابر، اختصر الحافظ بن حجر، اختصر هنا لأنه يريد أن يبين لك الحج. قال فلما كان، لأنه لم يبين هنا أنه في حديث جابر حتى إذا انتهى لم يحلق ولم يقصر عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه هنا بفسخ العمرة إلى بفسخ العمرة إلى بفسخ الحج إلى عمرة، هنا لم يذكرها. قال أمر أصحابه هنا أن يفسخوا، خلاص احلق، من لم يسق الهدي فليحلق وليقصر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، لم يبين هنا متى التوجه، ولكنه بين هنا بقوله وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. يعني عليه الصلاة والسلام، لا تعطي هذا، أعطى أي واحد، أعطى اللي في الأرض، اللي فوق هذا لا يتحرك، لك الله خير. إذن لماذا قال جابر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لكي يبين لك وقت الذهاب إلى منى متى هو، متى الظهر تكون في منى، الظهر تكون في منى. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي مكث بمنى ذلك اليوم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، قصر من غير جمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والفجر صلاها ركعتان عليه الصلاة، صلاها ركعتين عليه الصلاة والسلام، صلاها ركعتان، نعم ركعتان عليه الصلاة والسلام. ثم لما طلعت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. الله
وصلته المقام المحمود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله فأجاز حتى أتى عرفة، فأجاز أي أجاز مزدلفة، أي أجاز تجاوز مزدلفة، لأنه لما يذهب من منى إلى عرفة لا بد وأن يمر على ماذا؟ على مزدلفة، خالف المشركين، فقد كانوا يجلسون في مزدلفة، كانوا يجلسون يوم عرفة في مزدلفة، فإن وهو أجاز مباشرة حتى أتى عرفة، تسمى عرفة وتسمى عرفات كما ذكرها الله في القرآن، وتسمى عرفات كما ذكرها الله جل وعلا في القرآن. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة اختلفوا فيها هل هي من عرفة أو ليست من عرفة، ها؟ لا، بعضهم قالوا نمرة كلها من عرفة، نعم، إيه مسجد نمرة في جزء منه ليس من عرفة، ولكن هم قالوا نمرة كلها حتى الجزء هذا من عرفة، بعض العلماء قالوا بل هو من عرفة، والصحيح أنه ليس من عرفة، والصحيح أنه ليس من عرفة، ضربت له قبة في الجزء الذي ليس من عرفة، ولذلك هنا اختلف العلماء، هل السنة قبل أن أصل العرفة أن أقف وأرتاح، أن أنزل منزل كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدخل عرفة؟ الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم هنا نزل لما رأوا الصحابة فعلوا له القبة نزل يرتاح، وإلا فليس السنة، ليس السنة، اذهب على عرفة مباشرة، حتى إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس يعني وقت الظهر، لما زاغت أمر بالقصواء جاءته فرحلت له، ضربت له نمرة بنمرة قبة فيها فائدتين أو فيها فائدتان، فيها فائدتان، الفائدة الأولى تعمد المشقة للحاج ليس من السنة، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح أليس كذلك؟ بلى. الأمر الثاني يجوز للحاج أن يستظل بما ليس ملاصق، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بالقبة التي ضربت له أي في نمرة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء أي ناقته فرحلت له، فأتى بطن الوادي أي عرفة، بطن الوادي عرفة في ذلك المكان، ولم يكن هناك مسجد في بطن وادي عرفة، لم يكن هناك مسجد، المسجد الذي نمر في عرفة وفي نمر هذا الجزء منه فيه لم يبنى إلا في عهد الدولة العباسية، وإلا لم يكن هناك مسجد أصلا، فخطب الناس ثم أذن. إذن هذه الخطبة كان يوم جمعة، هذا كان يوم جمعة، بس قوله فخطب الناس ثم أذن يدل على أنها ليست صلاة جمعة، لأن الأذان كان قبل كان بعد الخطبة، فالسنة أن يبدأ الإمام الخطبة ثم بعد ذلك يؤذن، هل هي خطبة أو خطبتين في آخره، والأمر في ذلك إيش؟ واسع ولله الحمد، فهمنا يا إخواني؟ ثم أذن، أذن للظهر والعصر، أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، والجمع والقصر هنا اختلف العلماء فيه، هل هو لأنه كان مسافر أم أنها لعرفة؟ والصحيح أنها لعرفة لكي يتفرغ للعباد، ولذلك اختلف أهل مكة يصلون الظهر والعصر جمع وقصر مع المسلمين أو يصلوها أربع أربع، فهم؟ الصحيح لا، يصلوها ركعتين ركعتين، لأهل حتى أهل مكة يصلوها ركعتين، لأن الجمع والقصر لم يكن للسفر، إنما كان للتفرغ للعبادة عليه الصلاة والسلام. قال ثم ركب حتى أتى الموقف. الموقف المراد به جبل إيلان. جبل ماذا؟ جبل إيلان، وهو الذي يسميه العام الآن جبل الرحمة. وهذا جبل الرحمة هذا لا يصح، هم يسمون لأن الرحمات تتنزل، تتنزل ليست على الجبل هذا فقط، وإنها تتنزل على العرفة كلها. هنيئا لأهل ذلك الموقف، الله لا يحرمنا إياه. قولوا آمين. أسأل الله أن لا يحرمنا الحج بفضله وكرمه يا رب، ويسر لنا الحج هذا العام يا رب العالمين. سيأتينا ثم ركب حتى أتى الموقف، أي هذا الجبل يسمى جبل إلال، كجبل كقولك هلال، بدل الهلال قل إلال بالهمزة، إلال إلال. ومن الأشياء الخطيرة على هذا الجبل أمور. أول شيء خطير على هذا الجبل هذا النصب الذي على الجبل، شفت النصب الأبيض هذا؟ هذا خطير جدا لأمور. أولا ونحن نطالب بإزالته ونخاطب المسؤولين بإزالته ونرفع لسماحة المفتي ولكل الناس إزالة هذا النصب لأمور. أولا أن هذا النصب بشكله ورسمه ونفس مقاساته موجود في أوروبا وفي أمريكا، يعبد تمثال، يعبد من غير الله، شعيرة من شعائر، صنف من الناس يعبدون هذا بنفس الشكل. ولذلك هؤلاء الأشرار أتوا ببعض التماثيل في جزيرة العرب مثل هذا، ومثل برج العرب في الإمارات، رأيتم أكبر صليب في العالم، أكبر صليب في العالم في دولة عربية، هندسة، يدرسون الهندسة. لذلك نحن لا نبالغ في بعض الأشياء، بعض الناس يبالغ في كل شيء، هذا رسم وثني، هذا تمثال وثني، هذا لا، نحن لا نبالغ، ولكن ما ثبت نقول ثبت. وهذا هذا الشعار الموجود على جبل إلال على ما يسمى جبل الرحمة لا بد أن يزال. هذا الأمر. الأمر الثاني إن لم يكن فيه أن بعض الجهال من بعض الدول يأتي يتمسح فيه ولا لا، يتمسح فيه ويتبرك فيه، وهذا خطير، لأنهم يعتقدون أن الرحمات تأتي عليه فتنزل، فهو ينفسخ فيه 24 ساعة. لذلك لا بد أن يزال، لا أعلم، ولكن لا بد أن يزال، لا بد أن يزال. حتى وإن هذا التمثال الذي نقول في الغرب من مئات السنين، من مئات السنين، وتمثال يعبد. الماسونية كم عمرها؟ أكثر من 100، أكثر من 50 سنة الماسونية. فالماسونية منتشرة والعياذ بالله، فلا بد أن يزال. نسأل الله أن يزال، نسأل الله أن يزال، لأن فيه خطر على الشرك، على التوحيد، خطر على التوحيد، خطر على التوحيد والعقيد. وهذه البلد بلد العقيدة الصافية، نسأل الله أن يصفيها. قلوا آمين. قال نعم، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات في هذا الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. حبل المشاة المكان الذي كان يمشي فيه الناس، واستقبل القبلة. إذن السنة في عرفات أن تستقبل القبلة، انتبه. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأكل، ولم يرتاح، ولم يتمدد، إنما ظل واقفا على الداب رافع يديه، حتى إذا تحركت كان ينزل يد يمسكها وما زالت اليد الثانية مرفوعة عليه الصلاة والسلام. كم ساعة؟ ما يقارب 5 ساعات ما نزلت يد النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ولا إله إلا الله. كم نرى من تقصير لنا في ذلك اليوم. النوم ما يأتيك لذاك اليوم، ولذلك السنة يوم منى نم، اشبع نوم، اشبع نوم في منى حتى تتجهز لذلك اليوم. نم قبل الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم وقف ارتاح في نمرة في القبة صح، قبل الظهر نم، نم لا تقم إلا الظهر، نم وارتاح حتى تجتهد بالدعاء إلى غروب الشمس. هذا السنة. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، إن رأسها لا يصيب مورك رحله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس كانت القصواء تسير وكان يسحبها ويقول للناس السكينة السكينة، يعني لا تسرع شوي شوي، حتى أن رأسها كان قد يصيب وركة عليه الصلاة والسلام وهو يسحبها عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. واختلف العلماء هل الأفضل أن أكون في عرفة راكب أو جالس أو واقف. الخلاصة في هذه المسألة ما هو أخشع لقلبك افعله، ما هو أخشع لقلبك افعله، ما هو أخشع لقلبك افعله. ليش؟ لأن في قاعدة تقول، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الشيخ ابن عثيمين، قاعدة هذه احفظها، هذه القاعدة مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان، مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى من مراعاة الكمال المكاني. يعني هل الأولى نكون على الدابة، مكاني على الدابة، مكاني على السيارة، واقف طول اليوم ولا جالس طول اليوم ولا مستلقي؟ أيوة، شوف إيش الأولى بالعبادة، ما هو أخشع لقلبك فعله، فهو أولى من مراعاة المكان سواء على دابة ولا جالس ولا واقف. مثل الآن واحد ما يخشع في الصف الأول، الصف الأول فيه أجر عظيم، ولكن ما يخشع في الصف الأول، ما يخشع إلا في الصف الثاني أو الثالث، نقول صلي في الصف الثاني، ما يخشع وراء الإمام، إذا كان وراء الإمام لا، ما يخشع إلا إذا كان في الركن، نقول له اذهب وكن في الركن. فهمنا يا إخوة؟ طيب. قال نعم حتى غاب القرص، هذا فيه دليل على أنك من وقف بعرفة في النهار لا يمضي، لا يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ما غروب الشمس بس، حتى ذهاب الصفرة بعد الغروب ما يبقى صفار كده حتى يذهب هذا. ويقول للناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى، إيش يعني؟ إذا جاء منزل أرخى لها قليل حتى حبلا، هي كلما أتى جبلا خلاص، لا أدري في صحيح مسلم ذكر جبلا، المهم أنه المراد به إذا أتى مكان في أرخى لها حتى تصعد، لأنك إذا ركبت ناقة أو خيل وشديتها يقف ويهدي، بس إذا رخيت له يشد حيله. حتى أتى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. أول شيء فعل لما نزل مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، حتى قبل أن ينزل رحيله، قبل أن ينزل رحله عليه الصلاة والسلام، ولم يسبح بينهما، أي لما صلى سنة بينهما، وبعدها الضجع حتى الفجر لم يثبت أنه حتى قام الليل، ولكن بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تركه قضاه اليوم الثاني، فمن شاء صلى الوتر ومن شاء لا يصلي تلك الليلة اتباعا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اضجع وما قام خلص أصاب، هذا أصاب وهذا أصاب، هذا له دليل وهذا له دليل. فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو المسجد الموجود، وإن كان المزدلفة كلها مشعر، فإن استطعت أن تذهب إلى المشعر ففعل. فاستقبل القبلة وأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام فدعاه وكبره وهلله، أي الله جل جلاله، فأخذ يدعو ويكبر ويهلل سبحانه. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. انتبه، في منى متى دفع وراح عرفة؟ يوم 8، يوم 9 الصبح صلى الفجر، متى راح؟ بعد طلوع الشمس. ليه؟ لأن المشركين كانوا يدفعون قبل طلوع الشمس، خالفهم. الحج تربية على التوحيد، تربية على مخالفة أهل الشرك، تربية على أن لك شخصية مستقلة، المسلم له شخصية مستقلة. هنا متى دفع؟ قبل طلوع الشمس، لما أسفر الصبح قبل الطلوع دفع. ليه؟ مخالفة للمشركين. لم يجلس في مزدلفة. ليه؟ مخالفة للمشركين. ذهب إلى عرفة مباشرة عليه الصلاة والسلام. قال حتى أتى بطن محسر، حتى أتى بطن محسر عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بطن محسر؟ وادي بين منى وبين عرفة، وادي بين منى وبين عرفة، هذا الوادي لماذا سمي محسرا؟ السنة أنك تسرع فيه، خاصة للذي يمشي على رجليه، الذي يمشي على رجليه السنة أنه يسرع في هذا المكان. ليه؟ قيل محسر لأنه يحسر من يمشي فيه، يعني يصيب بالحسرة؟ لا، قالوا يتعبه، كان تراب غليظ وكثير فيتعب الذي يمشي، كان يسرع، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا لأنه تحسر فيه أصحاب الفيل، أصحاب الفيل تحسروا فيه وحسروا فيه، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي عزف فيها قوم يسرع فيها، وهذا القول أيضا فيه ضعف، فيه ضعف. لماذا؟ لأن أصحاب الفيل لم يدخلوا حدود الحرم أصلا، وهذه محسر داخل في حدود الحرم ولا لا؟ في حدود الحرم، وهذا القول أيضا فيه ضعف. قال لأن المشركين كانوا إذا جاءوا هذا الوادي وقف. شوف كيف كل مكان يخالف فيه المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في هذا الزمن يتسابقون لتقليد المشركين، يتسابقون، فكلما الإنسان قلد المشركين وكذا فهو متحضر، إلا من شاء الله، سبحان الله. كانوا يقفون في هذا المكان يذكرون أمجاد آبائهم وأهلهم، فالنبي كان يسرع مخالفة لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الصحيح أنه كان يسرع مخالفة للمشركين عليه الصلاة والسلام. قال ثم سلك الطريق الوسطى. ماذا تفهم من الطريق الوسطى؟ أنه كم كان طريق إلى منى؟ 3، 1، 2، 3، فسلك الطريق الوسطى. المهم أن تسلك أي طريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، تذهب على الجمرة الكبرى مباشرة. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كان في شجرة هي علامة الجمرة الكبرى الكبيرة، الحين معروفة بالكتابات، هي آخر واحدة في منى، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى. يعني حينما نرمي الجمرة الكبرى، احنا قلنا في درس أول أمس كيف طريقة الرمي؟ ها؟ ترفع يدك، مو هكذا، ترفع يدك حتى يبان إبطك، وترميها ب7 حصيات. ماذا تقول مع كل حصى؟ بسم الله، بسم الله، هاي شيخ علي، هاي 10، خليها بسم الله، زيادة خير يا أخي بسم الله. ماذا نقول؟ لا، ما سمى الرسول لا تسمى الرسول، سمى الرسول سمى عليه الصلاة والسلام. إنما تقول الله أكبر فقط. أين نقول بسم الله؟ لم يرد التسمية إلا في الطواف، عند استلام الحجر الأسود فقط في الطواف. قال مثل حصى الخس، وقد شرحت أنا في أول يوم حصى الخس كيف هي حتى نقيم الصلاة، بين حبة الحمص والبندق، أصغر من البندق وأكبر من الحمص، يعني صغيرة. بعضهم يأخذ حجر كي يفقع رأس الشيطان، جيب بعين، ها؟ لا، هي حصى الخس، والخس الذي يخلف بها، يعني كل حصى تمسكها تستطيع أن تعمل هكذا فهي. طب بس لا تجرب، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخس. قال مثل حصى الخس رمى من بطن الوادي، يعني ما قرب مرة عند الجمرة، ولكن من بطن الوادي فرمى. ايش يصيب الشاخص؟ الجبل اللي كان موجود ولا لا؟ تصيب بطن الوادي. باقي السطر واحد نشرحه ونقيم الصلاة. قال ثم انصرف الى المنحر، هذه اعمال اليوم العاشر. اذا ما هي اعمال اليوم العاشر؟ رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ده، يعني على الترتيب، ترمي تذبح، لأنه قال ثم انصرف إلى المنحر. احنا قلنا جابر كان يختصر، هي أصلا ترمي تحلق تذبح تطوف، لم يأتي بالحلاقة هنا جابر. قال ذهب إلى المنحر فنحر، كم نحر عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ 63 بعدد أيام عمره عليه الصلاة والسلام، 63. هو بيده كم؟ بيده ها؟ ايش؟ وكم أعطى جابر؟ وكم أعطى علي؟ هي 100. هو نحر بيده 63 عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يحضرني الآن كم أعطى علي رضي الله عنه. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، يعني السنة ترمي في الصباح ثم تحلق ثم تنحر، وإن كنت وكلت الشركات فبها ونعمة، ثم تذهب وتطوف طواف الإفاضة وتصلي الظهر هناك في الحرم. هذا لمن أراد السنة. أسأل الله بعد الصلاة نأخذ حديثين أو ثلاثة مما تبقى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.